بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد جاء في كتب السير أنه لما قتل مسعود بن عمرو العتكي كبير الأزد هاجة الأزد، واتهمت بني تميم بقتل مسعود وإنما قتله الخوارج، وركبت بنت مسعود إلى مربد البصرة تطالب بدم أبيها، وتوالت رجال من بني تميم ونساء من نسائهم على الأحنف بن قيس تستفزه للأهبة ولدفع الهائجين من الأزد وأنصارهم من ربيعة، حتى أقاموا عنده البينة الشرعية على اعتداء الأزد على بعض الضعفاء، وحصلت مداولات بين الأزد والأحنف يطول تفصيلها، واتفقوا على الدية، حيث قال معشر الأزد للأحنف: أتدون صاحبنا 10 ديات؟ فقال الأحنف: هي لكم. ثم ندب الأحنف ابن أخته إياس بن قتادة بن مؤلة العبشمي أحد بني عبد شمس بن سعد بن زيد منات من تميم ليحمل من أغنياء تميم حمالات تلك الفتنة، دية مسعود المضاعفة 10 أضعاف وديات غيره من عامة الناس الذين ذهبوا ضحايا الفتنة. قال إياس: فجهدت أن يقوم لي بهذه الحملات أهل الحضر، فلم يفعلوا ولم يغنوا فيها شيئا، فخرجت إلى البادية فجعلوا يرمونني بالبكر أي البعير وبالاثنين، حتى اجتمع لي من حمالتي سواد صالح، وصرت بالرمل إلى رجل ذكر لي، فلما دفعت إليه إذا هو رجل أسيود أفيحج أعيسر أكيشف، والفحج تباعد ما بين أوساط الساقين، والأعيسر تصغير الأعسر وهو الذي لا يستعمل يده اليمنى، والأكيشف تصغير الأكشف وهو الذي له شعرات ثائرة في قصاص ناصيته. يقول: فلما انتسبت له وذكرت له حمالتي قال: قد بلغني شأنك فانزل. قال إياس: فوالله ما قراني ولا بر علي. فلما كان من الغد أقبلت إبله لوردها، فإذا الأرض مسودة، وإذا هي لا ترد في يوم لكثرتها، وقد ملأ غلمانه حياضه، فجعل كلما ورد رسل من إبله جاء يعدو حتى ينظر في وجهي فيقول: أنت حويمل بني سعد، ثم يخرج يرقص، فأقول في نفسي: أخزى الله هذا وأخزى من دلني عليه، حتى إذا رويت الإبل وضربت بعطن أي بركت بأعطانها، نادى الرجل: أين حويمل بني سعد؟ قلت: قريب منك. قال: هات حبالك. فما ترك حبلا إلا ملأه بقرنين من إبله، ثم يقول: هات حبالك. فجئنا بمرائر محالبنا وأرشية دلائنا وأروية زمائلنا، فما زال يقول: هات حبالك، حتى حللنا عصم قربنا وعقول إبلنا وخطمها، فملأها لنا ثم قال: حبالك. قلت: لا حبال. فقال إياس: قد عرفت من دقة ساقيك أنه لا خير عندك، أي أن إياسا لبخله يحسب الناس كلهم بخلاء، فلم يستعد الاستعداد الكافي لاستقبال الخير والكرم. وعاد إياس بن قتادة إلى خاله الأحنف في البصرة بما معه من الخيرات، فودى بنو تميم مسعود بن عمرو 10 ديات، وباوأوا بين القتلى وتم الصلح. والشاهد من هذه الحادثة التاريخية أن إياس بن قتادة أساء الظن بادي الرأي بالرجل الذي ذهب إليه وحكم عليه من أول وهلة، ولكن ذلك الرجل أخلف ظنه كما مر. وهذه الحادثة تذكر بحال كثير من الناس، فتراه يعطي حكمه بادي الرأي جزافا، فيقطع بأن هذا الرجل فيه وفيه من العيوب، وذلك بسبب موقف واحد أو اجتهاد معين أو كلمة سمعها عنه، فيجعل ذلك ذريعة للزهد به والوقيعة فيه ووصمه بتلك النقيصة. وبعد ذلك لا يقبل منه عدلا ولا صرفا. ولا ريب أن هذا الحكم الظالم والرأي الفطير لا يصدر من ذي عقل وروية، وإنما هو دأب ذي العجلة وتسرع والنظر القاصر. فالذي تقتضيه الحكمة أن يبسط العذر لمن أخطأ، ويفتح الباب لمن أراد معالجة خطأه، وينظر إلى الإنسان من كافة الوجوه، ويغلب جانب إحسان الظن والنظر إلى المحاسن. وقد يعذر الإنسان إذا وقع في قلبه ما وقع عن إنسان بسبب تصرف معين، وقد يكون ذلك التصرف علامة رامزة على ما يتصف به ذلك الإنسان، ولكن التثبت والتأني هو المتعين في مثل تلك الأحوال، خصوصا إذا كان الشأن مع الأفاضل والأكابر والعلماء. وقد لا يلام الإنسان إذا أثنى خيرا ووصف بالفضل من رأى منه موقفا حسنا، بل إن ذلك يعد من مكارم الأخلاق. ولا أن تخطئ بالعفو خير من أن تخطئ بالعقوبة، ولا بأس أن تكون مقلدا في الحب، أما في البغض فلا يحسن بك إلا أن تكون مجتهدا مطلقا. ثم إنك قد ترى الرجل بادي الرأي فيخيل إليك أنه كز غليظ لا يطاق، فإذا باثته وكشفت عن جلية أمره وأحسنت الدخول إلى قلبه وجدت نفسا رضية وأخلاقا مرضية ومرؤات كامنة وإحساسات مرهفة، فتحمد الله حينئذ أنك لم تستعجل في إصدار الحكم أو تصديق ظنك الأولي. وبعد، فابحث عن الحق والخير والجمال، ولا تظنن أن الناس متمحضون للشر، فكل مولود يولد على الفطرة، وغالبا ما يكون فيه بقايا من تلك الفطرة، وإن بلغ من الشر ما بلغ. وهكذا أيها المستمعون الكرام، يتبين لنا ضرورة التروي في الحكم والتأني في تقييم الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.